والآن مع الشريط الثالث، عثمان بن عفان رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. معنا هذه الليلة ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. وقبل أن أبدأ في سيرته العطرة وفي أيامه الحميدة وفي خلاله الجليلة ومناكبه الجميلة، أقف وقفة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشهد الله هذه الليلة على محبتهم وعلى الذب عن أعراضهم وعلى توليهم، لأن الله قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. فكيف يغضب أحد على من رضي الله عليه والله زكاهم؟ فكيف يجرح أحدا زكاه الله سبحانه وتعالى؟ والله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف تنتقد من اختاره الله واصطفاه لصحبة خليله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أي أن الواحد منا لو أنفق صدقة مثل جبل أحد من الذهب والفضة، وأنفق الصحابي مدا أو نصف مد، سار النصف المد أو المد الذي للصحابي أعظم أجرا لكثرة جهادهم وصدقهم وصحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهم الذين نصروا الإسلام وأسسوه وأيدوه وقدموا دماءهم وأرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فالواجب أن نحترمهم وأن نعرف قدرهم وأن نترضى عليهم وأن نذب عن أعراضهم، ولا نسمح لأحد أن يتكلم في واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ثبت له صحبة. فإذا رأيت إنسان ينتقد صحابيا سواء من الخلفاء أو العشرة أو أهل بدر أو بيعة الرضوان أو حتى من مسلمة الفتح كمعاوية رضي الله عنه، فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت كاتبا أو من يدعي العلم أو مثقفا أو صحفيا ينتقد صحابيا، فاتهمه على الدين لله عز وجل، على الإسلام. وهذا كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكلام الأئمة، حتى قالوا: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعرف أنه ناقم على الإسلام. وقال بعضهم: من رأيته يجرح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فمقصود هدم الدين، لأنه إذا أبطل ثقتهم وعدلهم أبطل الثقة بالإسلام وبالدين وبالقرآن وبالسنة. فالله سبحانه وتعالى يشهد على حبهم وعلى أنهم أفضل منا وأكثر إيمانا وأعمق يقينا وأحسن خلقا وأنهج سبيلا وأكثر تضحية وأكرم يدا وأنور بصيرة، جمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. انتهينا من أمير المؤمنين عمر، واليوم مع عثمان رضي الله عنه، مع هذا الإمام العظيم الذي وصفه صلى الله عليه وسلم في مشاهد كثيرة. وأنا لا أخذ هذه المجالس قصصا عن ولادة الإنسان وعدد أبنائه وصفاته الخلقية، إنما أخذ من حياتي عبرا ومناقب ومشاهد لأبثها لإخواني ولمن يستمع هذا الكلام، علها أن تؤثر في حياته وفي أخلاقه وفي سلوكه، وهذا المقصود من سيرهم رضوان الله عليهم. أما مجال التفصيل فمجال آخر وموقف آخر ومجالس أخرى. هذا الإمام رضي الله عنه من صفاته أنه رجل حي إلى درجة أن الملائكة تستحي منه. انظر لهذا الرجل الذي خلقه الله بشر ابن آدم عبد، ثم أعطاه الله صفة الحياة حتى إن ملائكة السماء جبريل ومن معه يستحون من عثمان بن عفان. كان عليه الصلاة والسلام يراعي فيه هذه الخصلة وهذه الصفة في عثمان، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جلس مرة في بيت عائشة رضي الله عنها، وكانت فخذه بادية، فدخل أبو بكر وهو صلى الله عليه وسلم مكانه، ثم دخل عمر وما تغير صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عثمان غطى صلى الله عليه وسلم فخذه. قالوا: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فما تحركت، ولما دخل عثمان غطيت فخذه. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا كانت ملائكة الرحمن تستحي من عثمان، أفلا نستحي من عثمان؟ كان الحياء ملء وجهه، وجهه نور وفيه كل من الصدق ومن الحياء، من رآه أحبه وتواضع له وألفه، وإذا راه الإنسان رأى فيه آثار قيام الليل والسكينة والوقار. كان يقطع الليل من صلاة العشاء إلى الفجر تسبيحا وتلاوة وقرآنا، وهو الرجل المأثور في السنة أنه ختم القرآن في ركعة واحدة. ذكر ذلك المروزي وابن حجر بأسانيد صحيحة. دخل بعد صلاة العشاء عند مقام إبراهيم وقال: الله أكبر، ركعة الوتر، فبدأ بالفاتحة، وقبل الأذان انتهى بسورة الناس. هذا عثمان بن عفان، كان القرآن في صدره، وكان إذا صلى الفجر نشر المصحف. يوم كانت الأمة تتصل بالمصاحف، هذا الكتاب العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا الكتاب الذي الحرف الواحد بعشر حسنات، ويبقى يقرأ إلى قرب الظهر، فيقول له الصحابة: لو خففت على نفسك يا أمير المؤمنين، لو أرحت نفسك. قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. يقول يريد الزيادة، حتى يقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن عباس وقيل ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان. يعني الآية تنطبق على عثمان رضي الله عنه، هذا هو القانت الذي يتلو كتاب ربه، والذي يخشع لربه، والذي يتولى ربه. هذا الرجل من حيائه يقول: ما اغتسلت واقفا حتى في الظلام، هو يغتسل يخاف، يعني يخشى، وهذه من مراقبته لربه سبحانه وتعالى. قال: وما مسست فرجي بيميني بعدما بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما دام يدي وضعتها في يد محمد عليه الصلاة والسلام، يد من؟ تعرف أن اليد هذه، يد محمد صلى الله عليه وسلم، أنها أشرف يد في العالم؟ تعرف أنها أطهر يمين؟ كثير من الأيادي ظلمت أو سفكت دم أو ضربت أو غشت أو خانت أو سرقت أو ارتشت، إلا يد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما خان ولو مرة، ولا سرق ولا غش ولا راب، إنما يد بيضاء أطهر من ماء الغمام، يتطهر الطهر بيده صلى الله عليه وسلم. لو وضعت يده في الطهر لتطهر الطهر بيده، ولو ركب يده على تاج العدل لأثمر العدل عدلا من يده عليه الصلاة والسلام. حتى يقول كعب بن زهير الشاعر يوم فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: الناس تعال ادخل عليه وألقى عليه قصيدة، فإنه أحلم الناس وأرحم الناس وأبر الناس. فأتى قال: حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. يقول أحسن الناس كفا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عثمان، منذ أن وضعت يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم ما مسست بها فرجي، إكراما لهذه اليد بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم استطرادا على شظف العيش، وكان تعرفون في صحراء الجزيرة، ولم يكن يشبع من التمر ولا من الشعير، ومع ذلك كانت يده ألين من الحرير وأكثر نعومة من الديباج وأكثر عطرا من العنبر. يقول وائل بن حجر ملك حضرموت: وضعت يدي في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صافحته بقيت يدي وأنا أغسلها شهرا كاملا ما زال منها الطيب. العرق هذا الذي يتصب منه كان طيبا يفوح في المدينة، وإذا خرج من الباب إلى المسجد فاح الشارع كله، وإذا دخل بيت بقي المسك في البيت أياما، ويؤخذ طيبه في قوارير ويتشافى به المرضى فيشفون بإذن الله. جلس صلى الله عليه وسلم على بئر، مرة يخلو صلى الله عليه وسلم بربه، شوف معلم البشري الذي يقود العالم، هذا الذي غير وجه الكرة الأرضية، أحيانا يخرج من الصحابة وحده فيذهبون وراءه، لأنهم الصحابة حياتهم أين ذهب رسول الله عليه وسلم، أين راح، أين غدا، جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغدينا معه، أفطرنا معه، حياتهم كلها مرهونة بهذا الإمام. يجلسون عنده كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحركون لا يتحدثون، يسمعون فقط هذه الحكمة، لأنه يعني أمر فوق العادة، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس ملكا ولا زعيما ولا عالما، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم المعصوم. ففقده الصحابة، قالوا التمسوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى ما رأي ما وجدناه. ذهبوا إلى المسجد ما وجدوه. ذهبوا إلى بيت سالوا قالوا ليس موجود. ذهبوا في سكك المدينة ما وجدناه. قال الصحابة كل منكم يذهب في طريق ومن وجده فليخبرنا. قال أبو موسى الأشعري فذهبت إلى مزرعته يعني وفق أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، لأن مزارع المدينة زراب نخل فيها مياه وآبار. فأتى صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام، فدخل مزرعة ولم يخبر أحدا، فكل ذهب في طريق، أبو بكر يبحث وعمر يبحث وعثمان يبحث لأنه النور الذي بين أيديهم. فأتى أبو موسى وفقه قال ففتحت الباب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بئر أريس، بئر اسمها بئر أريس في المدينة، وإذا هو خلع حذاء صلى الله عليه وسلم ودل رجليه من قف البئر في البئر صلى الله عليه وسلم. تصور هذا العظمة وهذا التواضع وهذا الإنسان الذي صوره الله وهداه. الهداية التي بيننا ترى موزعة من ذرة من ذرات الهداية التي عنده صلى الله عليه وسلم، وزع على الصالحين والعباد والصوام والمجاهدين والفاتحين والعظماء عليه الصلاة والسلام. فوضع دل رجليه صلى الله عليه وسلم في البئر وهو فوق القف وساكت. فسلم أبو موسى فرد عليه رسول صلى الله عليه وسلم السلام، قال الزم الباب. يقول أتكون أنت حارس هذا اليوم، أنا أبغى يعني أجلس يعني لا يدخل أحد إلا بإذني. فبقي عند باب المزرعة أبو موسى، وسبحان الله التوفيق دائما يقول أهل العلم دائما يجي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في الغالب كذا. وجيت أنا أبو بكر عمر وخرجت أنا أبو بكر عمر ويلحق عثمان في بعض الحديث وعلي في بعض الحديث. قال أبو موسى يا رسول الله أبو بكر بالباب يدخل ولا لا؟ قال إذن له وبشره بالجنة. شوف هذا الفوز سبحان الله، من يسمع هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم؟ أي بشرى، أي فوز، أي فرح. لا حي الله المناصب ولا الوظائف ولا الذهب ولا الفضة إذا لم تكن جنات النعيم. وش الحياة إلا جنات النعيم؟ جوار الواحد الأحد. قال إذن له وبشره بالجنة. قال أبو بكر الحمد لله، إي والله الحمد لله. فجلس، شوف الحكمة، فأتى عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس، لا بد أن يقتدي بالإمام. فخلع حذاه ودل رجليه في البئر من القف فوق. هذول حكام العالم، هذول منائر الدنيا، هؤلاء مصابيح البشر، هؤلاء خير من أخرج الله للإنسانية. لولا الله ثم هؤلاء ما كان لنا تاريخ ولا عظمة ولا سيرة ولا مجد ولا مذكرات. وش يكون يعني؟ وش العفلق أجل ولا صالح البيطار ولا من؟ قال أبو موسى يا رسول الله عمر بالباب. قال إذن له وبشره بالجنة. قال الحمد لله. فدخل رضي الله عنه وخلع حذاءه وأتى على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دل رجليه في البئر ورجع. قال يا رسول الله عثمان بن عفان عند الباب. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا زيادة، عثمان بيبتلى بيظلم رضي الله عنه ويسفك دمه ويقتل على المصحف. المصحف وعثمان فيهما جرحان، جرح في المصحف وجرح في عثمان، دم عثمان على المصحف، قطرت دموعه ودمه على قوله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، وقتل وهو صائم وأفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا عثمان. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال ادخل وبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. قال الله المستعان وعليه التكلان. شوف زاد كيف كلمة، ليست كلمة أبي بكر عمر، الله المستعان وعليه التكلان، المسألة صعبة. فدخل فأتى وإذا القف هذا ممتلئ، فأتى من أمامهم ثم دل رجليه وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر أحسن أربعة في العالم. قال سيد مسيب أولت هذا قبورهم. كان سيد مسيب يؤول الرؤيا، تجي مثل فلق الصبح يؤولها ويؤول المواقف والمشاهد. كان ذكيا رضي الله عنه، وسبب ذكائه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة. واتقوا الله ويعلمكم الله، الفتح والهداية والرزق يأتي من تكبيرة الإحرام في الروضة، ما يجي بالمذاكرة إلى منتصف الليل ثم النوم عن صلاة الفجر، ولا يأتي فقط بالجلسات اللاغية، والله يأتي بتقوى من لله عز وجل. قال أولتها قبورهم. فاستمر الحال بعثمان على هذا، وسوف يأتي، سوف تأتي مقتلته رضي الله عنه. وأحسن الله عزاء المسلمين في عثمان، وجمعنا الله به في دار الكرامة. ولا بأس أنا أقف وقفة ما دام وصلنا إلى هذا. ثار عليه بعض الناس واعترضوا عليه بعض أهل الفتنة والثوار، ودخلوا عليه ونقبوا عليه بيته رضي الله عنه وهو في 80، وقيل في 82، يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن أحيانا في الليل مرة. فصام ذاك اليوم، فلما صام قال للناس لا يمنعني أحد. وهو في صلاة العصر بعدما صلى العصر نعس وهو صائم رضي الله عنه والمصحف أمامه، حتى المصاحف الذي وحد الآن عثمان بن عفان، وأخذ يقرأ فنعس نعس ثم أفاك وإذا الدموع تهراق من عينيه. قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت الآن رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، وقال لي صلى الله عليه وسلم سوف تفطر معنا يا عثمان هذه الليلة. سبحان الله، في العصر وما بقي أتى أحد ولا في حوادث ولا علامة مرض وهو صائم، قال تفطر معنا يعني قبل صلاة المغرب تراك تنتقل معنا صائم وقليل من الوقت، وإذا بالثوار يدخلون عليه في البيت وعلى المنزل رضي الله عنه وأرضاه فيأخذونه فيضربونه، هو شيخ كبير أمير المؤمنين خليفة المسلمين أحد العشر المبشرين بالجنة والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، فيقع دمه على المصحف على قول سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جرحاني في كبد الإسلام ما التأما، جرح الشهيد وجرح في الكتاب دمي. وقال حسان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. يقول هذا الأشمط والأشيمط الشيخ الجليل الوقور العالم العابد الإمام تذبحونه هكذا؟ هذه فتنة الأمة في قتل عثمان رضي الله عنه، فالله سوف يقتص له ممن قتله وهو شهيد ومظلوم، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد. جبل أحد من يعرف جبل أحد؟ جبل غائص في الأرض ثلثيه وثلث في السماء، اهتز ارتجف تحرك العالم لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أحد هذا يحبه صلى الله عليه وسلم، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. قال بعض العلماء يا الله حتى الجبال تأنس لك وتحبك وأنت تحبها، حتى في الجبال أولياء وأعداء. وذكر صلى الله عليه وسلم أن أحد من جبال الجنة، وذكر جبلا آخر أما عير أو ثور من جبال النار، فسبحان الذي مايز حتى في الجبال، جعل منها شيء نحبها وتحبنا وشيء نكرهها وتكرهنا وشيء في الجنة وشيء في النار. فلما صعد صلى الله عليه وسلم والثلاثة الصفوة ارتجف الجبل فضربه صلى الله عليه وسلم برجله، يعني ضرب الجبل برجله، قال اثبت، يكلم أحد يكلم الجبل اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يقول هذا اللي عليك ترى نبي شرفه الله بالرسالة، والصديق أبو بكر أعظم من الشهداء، الصديق أعظم من الشهداء، وشهيدان أبو بكر عمر، والعجيب من الخلفاء الراشدين صديق وثلاثة شهداء. سوف كتبة من الواحد الأحد، عمر يذبح في المسجد، وعثمان يغتال على المصحف، وعلي يذبح في المسجد رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم، وهم أفضل الناس وأفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وقفات مع عثمان فمنها أنه رضي الله عنه شهد الغزوات مع رسول الله عليه وسلم، لكنه في غزوة بدر تخلف لأن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقية، شوف المنقبة، هذا تخلف وأصبح منقبة، مرضت فأبقي يمرضها في بيتها وبيته رضي الله عنه وأرضاه، بنت الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة، حتى توفيت وأسلمت روحها إلى بارئه، فزوجه صلى الله عليه وسلم إكراما له وإتحافا له بأم كلثوم بنته الثانية، فسمي ذو النورين، فهو صهر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين ورحيمه مرتين، فهنيئا له بالسعادتين وبالحسنتين. فهذا في بدر. وأما في بيعة الرضوان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى يفتح مكة أراد أن يفاوض كفار قريش، قال تعال يا عمر بن الخطاب اذهب إلى كفار قريش، يعني فاوضهم في الصلح، لكن عمر رضي الله عنه رجلا قويا شديدا في ذات الله ويخاف منه المشركون، ورجل الصلح يحتاج إلى رجل لين، يحتاج إلى رجل لين رقيق رفيق. فعرف عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما بي عصاية لأمرك، ولكن والله ما من أحد أشد بغضا إلى كفار قريش مني، والله لو ما وجدت إلا النمل والذر لحاربتهم به، لكن عليك بالرجل الذي هو أعز مني عندهم، يعني أحب وأحب وأرفق عليك بعثمان بن عفان. وهذه من قبل عثمان من بين الصحابة، لأن رضي الله عنه فيه حلم وفيه رقة، فشدة عمر قوة للإسلام ورقة عثمان قوة للإسلام، وتجد في الناس من يرزقه الله صرامة وصلابة وشدة وقوة وحزم للدين، وتجد من يرزقه الله تواضعا وحلما ولينا للدين. قال قم يا عثمان اذهب إلى كفار قريش، فقام رضي الله عنه وذهب، فاستقبلوا، فلما رأوا عثمان رحبوا لأنه محبوب لديهم، وكان كريما وسخيا وصاحب أموال، وكان يداخلهم ولين الكلمة وسهلا، فرحبوا به وأذنوا له، يعني كان البيت ملك لهم خاص بصك شرعي الكعبة. قالوا سرانا سامحناك أنك تطوف بالبيت، حتى يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصديق. وليسوا أولياء، إن أولياء للمتقون، ليس لكم ولا تستهلون البيت ولا يحق لكم أن تطوفوا أصلا أنتم، وطوافكم باطل وهو لعب وهو معصية وهو هجر ونكر لا يرضاه الله عز وجل. فقالوا طوف بالبيت، فمن حلمه رضي الله عنه وأدبه قال لا يطوف حتى يطوف صاحبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا مأموم وتلميذ شيخي وإمامي وقدوتي، إذا طاف طفت، أما قبل ما أطوف. هذا من الوقار. فحبسوه على الغداء فتغدى تليا لقلوبهم، جلس معهم في البيت وجمع كبارهم وشاورهم، فوجدوا قد أعفى لحيته، ووجدوا ثيابه فوق الكعب، هذا المسلم تظهر عليه السنة، ووجدوا معه سواك تغير، ما هو بعثمان الأول، غير محمد صلى الله عليه وسلم الناس، يعني صاغ جيلا جديدا، جيل القرآن وجيل هداية وجيل نور. قالوا ما لك رفعت إزارك، يعلمونهم الأوثان الأنجاس، قالوا لماذا ما تركت إزارك يخط مثلنا خيلاء يعني؟ قال هكذا صاحبي يرفع إزاره. قالوا والسواك؟ قال صاحبي يتسوك، إمامه يعني عليه الصلاة والسلام. سأل عن كل شيء، قالوا لقد صبعت بعدنا يا عثمان، يقول تغيرت علينا، أجل يبقى مع هبل واللات ومنات الثالثة الأخرى إلا الحمد لله الذي أنقذه ونور بصيرته بالإسلام. فحبسوه على الطعام وطال النهار، وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولحكمة من الله ما جاء وحي من السماء، ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل عثمان، هل هو سالم الناجي. فجاء الشاعات، تعرف مع الحوادث ومع المعارك ومع الغزوات يأتي أخبار. قالوا يا رسول الله ترى عثمان قتل الآن في مكة. قال قتل؟ قال قتل. قال علي بالمسلمين الجيش كله، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس تحت شجرة قيل سمر وقيل سلم، والظاهر أنها سمر، شجرة في الحديبية. يقول سلمة بن الأكوع أنا كنت الذي أرفع الأغصان عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجرة. جلس صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال صفوا أمامي، انظر الجيش وانظر الشباب وانظر التربية، بايعوني على الموت. يقول ما دام قتل عثمان انتهى الموضوع، ما عاد في سلام ولا مفاوضة، ندخل مكة ونقتلهم. فأتوا يبايعون. قال سلمة وأنا كنت أمسك الأغصان عن رأس وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الأبطال الشجعان، كان يسبق الغزلان والأرانب، هذا أسبق الناس، سلمة بن الأكوع، وكان من أشد الناس بأسا. قال بايع يا سلمة. قال فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما توسط في البيعة كانوا 1400. قال بايع يا سلمة. قلت بايعت يا رسول الله. قال وأيضا. قال فبايعت. فلما انتهى البيعة قال بايع يا سلمة، لأنه شد بأسا وأشد فتكا في المشركين. قال بايعت يا رسول. قال وأيضا. قال بايعت مرتين. قال وأيضا. قال فبايعت. فلما انتهى انظر جلالة عثمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت عثمان، لأنه هو أصلا الذي أرسله في المهمة، والقتال سوف يكون من أجله، والتضحية سوف تكون من أجله، وإن سبب البيعة أنه أشيع أنه قتل رضي الله عنه. فأخذ صلى الله عليه وسلم يده الأسرة الشريفة ووضع في اليمنى، قال اللهم هذه عن عثمان، يبايع عنه غائب ويبايع عنه، والبيعة من أجله، والتضحية ضحى في المسلمين من أجله، قال اللهم هذه عن عثمان أمام الناس. فبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان. فنزل جبريل والشجرة موجودة والمشهد موجود والناس قد بايعوا. قال سبحانه، اسمع الكلام، تصور أنك واحد ممن جلس تحت الشجرة، وبعد ما بايعت وجلست، وإذا بجبريل ينزل بقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول الله رضي عليهم، لا يسخط عليهم أبدا، نسأله أن يرضى عنا، فإذا رضي عنا فلا نبالي بأهل ولا مال ولا دنيا، يا ربي رضوانك عنا. ترى أحسن شيء في العالم رضي الله عنهم ورضوا عنه، تدري من هو خير البرية؟ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. تصور أنك راضي عن الله والله راضي عنك. تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها بصوته الجميل ويرتلها، وجبريل الآن نزل من السماء يقول للصحابة لقد، للتحقيق والقسم والتأكيد، لقد رضي الله عن المؤمنين وأثبت لهم الإيمان واليقين والصدق إذ يبايعونك تحت الشجرة. حتى المشهد جاب الشجرة ولم يسمي سمرة ولا سدر ولا شيء ولا سلم، إنما هي شجرة. فعلم ما في قلوبهم. يقول سبحانه وتعالى: يقول الله أعلم بما في قلوبهم من الصدق والإيمان، الله أعلم بما في قلوبهم مثل الجبال من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتضحية من أجل مبدأ الحق ومن أجل رسالة الخالدة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة نزلت عليهم بعد الخوف رضوان الله عليهم، ونزلت عليهم السكينة لما أتى البيعة. انظر بعض أهل الدنيا حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى والوحي يتنزل وجبريل يأتي من السماء والقرآن يقرأ عليهم، يأتي أناس من المنافقين، فكيف بهذا العصر؟ فيأتي رجل فينسحب من البيعة، ما يريد يبايع، ضاع جمله، لا رده الله ولا جمله. شوف الجمل، وش يساوي الجمل؟ وش تساوي الدنيا أصلا مع كلمة لقد رضي الله عن المؤمنين؟ كيف لو سلمت لك كنوز الدنيا وملك الدنيا وخيرت بين أن يرضى الله عنك بلا دنيا أو يغضب الله عن البعيد مع الدنيا؟ الدنيا أخذها فرعون وقارون فغضب الله عليهم، فلا دنيا ولا آخرة وهم في نار تلظى. ذهب وراء جمله، قال له الصحابة: تعال الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع. قال: لئن أحصل على جملي خير من بيعتكم. ما دخل الإيمان قلبه، ما ذاك النور، ما عرف طريق الجنة. قالوا: لا تتكلم، ترى الوحي بيفضحك، لأن القرآن كان يأتي بالكلمة. إذا قال واحد إذن لي ولا تفتني، جاء القرآن. قالوا: منهم من يقول إذن لي ولا تفتني. وإذا قال أحدهم: لا تنفروا في الحرب، جاء القرآن قال: لا تنفروا في الحرب. وقالوا: لا تنفروا في الحرب. وإذا قالوا: لو أطاعونا، يقول المنافقين في أحد، لو أطاعونا ما قتلوا. قال سبحانه وتعالى: الذين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قالوا: لا تتكلم، ترى القرآن بيفضحك. قالوا: تعال بايع. فخاف أن يتكلم كلام، ثم يأتي الوحي، قال براسه كذا، هذه ما تنقل، يعني ما هي مكتوبة، من اللي يستطيع كتب هذه؟ فأتى القرآن بالصورة والصوت والمشهد. قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اسمع الجزاء واسمع الرد القاطع: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أعوذ بالله أن يبلغ بالإنسان أن يحرم من غفران الله. ترى إنسان، بعض الناس يبلغ به الجبروت والعداء للإسلام وللمسجد وللدين وللعلماء وللشريعة إلى درجة لا يستاهل عفو الله ولا مغفرة الله ولا رحمة الله. بعض الناس كذا، تجد عداءه لك شيء اسمه دين، حتى نقل لنا ممن كبر في سنه وممن هرم وهو على العداء وكره السنة وكره الدين وكره المسجد وكره المصحف، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء في بيعة الرضوان، وكان فيها مشاهد للصحابة رضوان الله عليهم. ويكفي في ذاك اليوم أن الله رضي عليهم سبحانه وتعالى. لما قام صلى الله عليه وسلم بعد البيعة: وإذا الناس ظمأ عطشا أشرفوا على الهلاك لا ماء، قال: هل عندكم من ماء؟ فأتوا بإداوة كربة صغيرة ليس فيها إلا قطرات، فأخذ صحفة صلى الله عليه وسلم جفنة كبيرة وقال: اسكبوا على أصابعي. فقال: بسم الله، فثار من أصابعه كالأنهار، انصبت أصابعه هذه كالبزابيز، وأقبل الناس بقربهم، وأقبلوا بصحونهم، وأقبلوا بجفانهم، وأقبلوا بقدورهم، وأقبلت الإبل والبقر والغنم 1400، فشربوا واغتسلوا وتوضوا وملوا قربهم وقدورهم وشربت الإبل والبقر والغنم. ثم قال: أشهد أني رسول الله. ونقول: نشهد أنك رسول الله. سبحان الذي فجر أصابعه بينابيع من ماء البارد. شهد هذه أكثر من 1000 يشهدون عليها، كلهم رأى المشهد وكلهم نقلها للناس وكلهم يشهد على ذلك ويثبت على ذلك. هذا من ضمن ذلك. أما معالم عثمان ومشاهده، فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لغزوة تبوك وهي العسرة، كانت في شدة الحرب وفي الظمأ وفي الهاجرة وفي الفقر مع كل ذات اليد، فدعاهم صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله امتحانا منه سبحانه وتعالى. ووقف صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلبهم للتبرع، ولا ننظر المشاهد وسوف تأتيك يعني تسجيلها في القرآن. فجاء عبد الرحمن بن عوف بيض الله وجهه رضي الله عن أحد العشرة، فصب ماله، قال: فرأينا الذهب يبرق في المسجد. تصور ثروته وأثابها في سبيل الله. يقول أحد الصحابة: والله إني رأيته يبرق في المسجد، كان المسجد شماسي وتدخل أحيانا الشمس، وتصور الذهب الدنانير إذا برقت. وأتى خالد رضي الله عنه بن الوليد معه سيوف ودروع فصبها في سبيل الله، وتقدموا جميعا. فقال المنافقون كانوا جالسين عصابة في آخر المسجد دائما يدسون يختفوني حتى ما يرفعون كلامهم. ويل لكل همزة لمزة، ليسوا شجعان، ما يواجهون بالحقائق، ما يحبون الدروس، لا يحبون الخير، لا يحبون مشاريع الخير، لا يحبون المحاضرات، لا يحبون ينتشر القرآن أو الجمعيات الخيرية أو جماعات تحفيظ القرآن أو الجامعات الإسلامية أو المراكز الصيفية أبدا، يحبون يكون الدين في إدبار. فجلسوا في طرف المسجد، قالوا والله هذا ما قصدوا بها وجه الله. أجل أنتوا اللي قصدتوا وجه الله؟ يقول والله مرائين هؤلاء، لا ابن عوف اللي دفع الذهب ولا خالد اللي دفع السلاح. طيب اسمع المشهد الآن. أتى فقير رضي الله عنه وأرضاه ما وجد إلا حفنة من تمر، دخل بيته بحث عند زوجتي قال أبغى تصدق مع الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة وتجهيز الجيش. قالت ما عندنا شيء، ذهب إلى حصير مقطع وجفن مكسر ووجد شيء من التمر رضي الله عنه وارضاه، غدا وغدا زوجته فأتى بالتمر ودخل به في المسجد، الله يتقبل منه ويجعلها في ميزان حسنه، تمرة تدخلك الجنة وحبة عنب تدخلك الجنة وكوب ماء أسقته امرأة من بني زانية، أسقته كلب من بني إسرائيل، مرأة من بني إسرائيل، فدخلت الجنة. فأتى أمام الناس، دخل دخل دخل، والجيش ترى جيش تبوك حول 30,000 والغزوة عالمية مع كورم، فأتى فصب التمر ما وجد له. فتضاحك المنافقون في آخر المسجد قالوا ما شاء الله تجهز الجيش، انتهى الموضوع، ما دام حصل هذا التمر وهذا المبلغ الضخم الحمد لله جهز الجيش، لأن اللي يبغى يدخل في الدين ترى يجد مداخل، لأن نفسه المريضة تدخله في أشياء. الخطاب نزل عند الواحد الأحد، كشفهم سبحانه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، لكن يقول سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقول هؤلاء الكذبة الخونة المنافقين يلمزون المتطوعين مثل بن عوف خادم الوليد، يعني المتطوعين الذين تطوعوا وأعطوا وأنفقوا بكثرة، ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا الفقير كيل جعيل وكيل ظهير، الفقير هذا ما وجد له. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني ويسخرون ويلمزون من الفقراء الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. طيب أنت نعم تسخر منهم، وش الرد؟ قال سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تصور أن الواحد الأحد يسخر منهم، يقول ما هو أنت ولا الصحابة، أنا أسخر منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اسمع ما بعدها، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أبدا. هؤلاء أصروا على الكفر والعناد وعلى الإعراض وعلى التجاهل. الجيش ما تجهز، 30,000 بخيله وفرسانه وإبله ونفقته، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر، الآن هذه صرخة صيحة في أهل الجود والعطاء، قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة. انتهى الموضوع، لا بد يقوم الجيش، لا بد أن يغاز الروم، إما أن نغزو الروم وإلا يدخلوا جزيرة العرب، وقائد الدولة محمد صلى الله عليه وسلم والإمام الأعظم فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن انظر الإعلان، من الذي يضمن الجنة؟ محمد بن عبد الله، والضمانة على من؟ على الله عز وجل، والسلعة جنة الأرض والسماوات والأرض، من يشتري؟ سكت الناس. المال المال حبه يأخذ الأرواح، أنت الآن ابحث عن الناس في بناء المساجد والجمعيات الخيرية والأيتام، وانظر إليهم، الواحد منهم إذا دفع 1,000 ريال تشرط على الله 10 قصور في الجنة، على يمين الجنة وعلم بها الجيران والإخوان، وينفق على شهواته وملاذته بلا حساب. قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فسكت الناس. فقام عثمان وسط الناس كأنه علم في رأسه نور، قال أنا يا رسول الله أجهز جيش العسرة، وفي بعض الألفاظ أتضمن إلى الجنة؟ إيه والله بيضمن محمد صلى الله عليه وسلم، كفى به محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أصدق منه. قال نعم أضمن لك الجنة، أنا زعيم بها لك. قال فإني أجهزه بخيوله وأقتابه وماله في سبيل الله، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه الطاهرتين المتوضئتين العادلتين الرحيمتين وقال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والناس يؤمنون، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فجهزه رضي الله عنه وارضاه. بعض الوقت جهز ثلث الجيش وبعضه جهز الجيش كله، حتى يقولون كنا نبحث عن الخطام فيأتي بعثمان رضي الله عنه، وأتى بالمال في الأكياس وصبه كل مال انفقه في سبيل الله في غدوة واحدة واشترى الجنة. يقول عثمان اشترى الجنة 3 مرات. هذا هو عثمان بن عفان. ظمئ المسلمون وقحطوا واحتاجوا للماء في المدينة في قحط وفي جذب، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وهي بئر عذبة الماء اليهودي وله الجنة؟ قال عثمان: أنا. فاشتراها وسبلها على المسلمين فشرب منها الناس، فكلما شرب الرجل قال: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، وكلما شربت العجوز أو المرأة قال: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، وكلما شرب الطفل قال: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، أوقفها على المسلمين. هذا هو عثمان رضي الله عنه. وقال أهل العلم أنه لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قدمت قافلة من الشام، هي روية القصة لعبد الرحمن العوف ولعله قصتان، ولهذا لعثمان رضي الله عنه ذكره أهل العلم والسير. فقدم 1000 جمل لعثمان، قال تجار المدينة: نشتري منك القافلة 1000 جمل، الدرهم بدرهمين، قال وجدت من زادني، قالوا بـ3، قال وجدت من زادني، قالوا إلى وصلوا 5، يعني في كل درهم ضعفة، قال وجدت من زادني، قالوا نحن تجار المدينة ولا زادك أحد، ما نعرف أحد يزيدك، قال وجدت من زادني في الدرهم 10 إلى 700 درهم إلى أضعاف كثيرة، قالوا من هو؟ قال الواحد الأحد، أشهدكم أنها بأحلاسها وأكتابها ومالها وتمرها وزبيبها وحبها في سبيل الله، يا فقراء المدينة توزعوها. فانطلق الفقراء والمساكين فتوزعوها في غدوة واحدة. هذه قافلة 1000 جمل، تصور بما عليها من شيء، وما دخل في بيتي ثمرة ولا حبة. قالوا شرى نفسه 3 مرات، 3 ديات، اشترى الجنة مرة، ويوم انتهى العقد وعادت الجنة معه شراها 2 مرة يأكد، ثم شراها 3 مرة رضي الله عنه. ترى علي بن زين العابدين يقول اشترى الجنة 4 مرات، الذي قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. لما أتوا يغسلون استطرادا وجدوا في علي زين العابدين هذا آثار الخيوط والحبال يوم غسلوه في الجنائز، فسألوا أهله قالوا: كان إذا نام الناس يحمل أكياس الدقيق والتمر والزبيب للفقراء في المدينة ويدور بها إلى الفجر يوزع عليهم. هذا الذي شرى نفسه رضي الله عنه، يقول الديات، قال أنفق ديته في سبيل الله 4 مرات. هذا من مواقف عثمان رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: عثمان رفيقي في الجنة، وإذا كان أحد يتشرف بصحبة أحد فليتشرف عثمان بهذه الصحبة والرفقة رضي الله عنه وأرضاه. وقلت لكم هو الثالث في الفضل، وقال له صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: يا عثمان، إن الله سوف يلبسك لباسا أو قميصا فلا تخلعه. فأولها للعلم بأن الله سوف يوليه الخلافة، فعليه ألا يخلع الخلافة حتى يقتل شهيدا. فلما تولى الخلافة قال له بعض الناس: اترك الخلافة وإلا قتلناك. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سوف يلبسك قميصا فلا تخلعه. فلن أخلع الخلافة. فقتل وهو خليفة رضي الله عنه، ومزق ثوبه وكسر له ضلعان وهو شهيد عند الباري، وهنيئا له بهذه الشجاعة وهذه الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. مات وهو يتلو القرآن ويسبح الله وهو صائم والمصحف بين يديه، شهيد مظلوم. وأما أحاديثه رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولكني أذكر منها الحديث الذي رواه البخاري وهو من أجلها ومن أبلغها ومن أحسنها، قوله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أحسن حديث في فضل قراءة القرآن، يرويه لنا هذا الإمام العظيم عثمان بن عفان. قال بعض العلماء: الذي حمل عثمان على تعليم القرآن وعلى تدريسه وعلى حفظه وعلى تلاوته هذا الحديث، فكأن الناس أصناف، فخيرهم وأفضلهم من تعلم هذا القرآن وعلمه الناس. حتى قال ابن أبي ليلى: حديث سمعته من عثمان رضي الله عنه وأرضاه أجلسني في المسجد أعلم الأطفال 40 سنة. قالوا: ما هو الحديث؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلما روى عثمان هذا الحديث تعلم القرآن رضي الله عنه، وهو من القراء ومن أهل التلاوة ومن الذين علموا الأمة كتاب الله عز وجل، وهو من الذين جمعوا المصحف الجمعة الثانية، جزاه الله على الإسلام خير الجزاء. كان يعلم الصحابة ويعلم التابعين من أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يقول بعض الصحابة: كان الذين تعلمنا منهم القرآن كعثمان وأبي وابن مسعود يخبروننا أنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 آيات 10 لا يتجاوزونها حتى يحفظوها ويتعلموا فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل. هذه تلاوتهم لكتاب الله. فأنا أوصيكم يا إخوة، يا أيها الصالحون الأبرار، من أراد منكم أن يتلو القرآن فليتدبر، ولو لم يقرأ في اليوم إلا 10 آيات يتفقه فيها ويدرس معانيها ويقف عند كلماتها، وإذا ما عرف معنى كلمة أو لفظة فليراجع كتب التفسير وليحاول أن يحفظ ما تيسر. أما أن يقرأ هذرمة بلا معنى فهو ماجور على كل حال، لكن لا يؤثر فيه كثيرا ولا يزرع فيه الإيمان واليقين إلا قراءة التدبر، كما استفدنا ذلك من علماء السلف الذين يروون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان هنا يقدم للأمة مثلا، وهو أنه في منصبه وفي خلافته وتوليه على المؤمنين، ومع ذلك ما فارق كتاب الله عز وجل، حتى في بعض الآثار أن جلاد مصحفه كان جلد جمل، وكان ربما غيروا له المصحف من كثرة ما يمس المصحف رضي الله عنه، فكأنه ينخرم شيء من المصحف من كثرة ما يفتحه. وهذا هو التالي لكتاب الله عز وجل الذي يأنس بفتح المصحف وتدبره وتلاوته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه للناس. ولا أشرف من هذا الصنف الذين يحفظون القرآن ويعلمونه للناس ويربون الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من معالم عثمان أنه جمع مع القرآن إطعام الطعام، وهذا شمله حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. كان تنطبق في عثمان: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي ينبغي أن يغبط وأن يحسد لو كان هناك الحسد جائز. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فعثمان انطبق، قال أهل العلم انطبق هذا الحديث على عثمان رضي الله عنه، فإنه كان صاحب مال وكان ينفقه في سبيل الله، وكان من ماله الخاص الذي ليس من مال الأمة كان يطعم الجفان في رمضان ويفطر الناس في المسجد، وكان في الفطر يفطرهم ويغذيهم رضي الله عنه، ويجمع فقراء المدينة ومساكين المدينة فيطعمهم وهو صائم في طرف المسجد يتلو كتاب الله عز وجل. وكان ربما قام توضأ في الليل مرارا، وكان من خلقه وتواضعه لا يقيم الخادم، فقال له بعض السلف: لو أقمت خادمك. قال له: حق في النوم، لأنه تعب في النهار. انظر لهذا اللطف، هذا الرفق، هذه الرحمة في حامل هذا القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وكان لا يسمع شيئا من كتاب الله عز وجل إلا سالت دموعه، وكان أهول ما يهوله قال إذا رأى القبر، حتى إذا ذهب معهم يدفنون جنازة قالوا: تغير علينا وبكى. فكنا نقول له: يا أمير المالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فقد نجا ومن هلك فقد هلك. فكان يهال إذا رأى القبر. والحقيقة أن منظر القبر أنه مهول مخيف ومرعب، خاصة تتصور أنت أنك بين أهلك وأطفالك وفي راحتك وفي أمنك وفي صحتك وعافيتك، وفجأة تموت وتنقل إلى دار غربة وإلى حفرة لا أنيس فيها ولا إخوان ولا زوجة ولا جيران، ثم تسأل في ذاك المكان وتحاسب، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من عذاب القبر. فهنا عثمان رضي الله عنه أخبرنا أن خيرنا من تعلم القرآن وعلمه، علمه للأمة. ولذلك أنا أنحي باللائمة على من قصر في تعلم كتاب الله، حتى أن بعضهم برع في علم الدنيا ولكنه لا يجيد الكتاب الله، لا يتلوه حق تلاوته، يلحن فيه، ينصب المرفوع ويرفع المجرور، فهذا آثم لأنه صرف جل وقته ولو كان مسلما في تعلم علوم الدنيا وقصر. علم الدنيا مباح وقد يكون مستحب، لكن يقدم كتاب الله فليقم به لسانه وليتلوه على الوجه المطلوب الذي يتعبد الله به سبحانه وتعالى. من أشرف الحديث عثمان حديث الوضوء، وهو بشرى ساقه عثمان لنا رضي الله عنه وأرضاه، وشكره العلماء على ذلك ودعونه، وهذا من خيريته ومن حبه للخير وقد بشرنا بذلك. يقول: دعا عثمان، حمران مولى عثمان على أخبر الناس، قال: دعا عثمان بماء قريب من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، فأتوا بماء فتوضأ، فغسل كفيه، أدخل يده في الإناء فغسل كفيه، هذا الوضوء الشرعي. ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا حتى أشرع في العضد أو إلى العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. اسمع الحكمة والفائدة، ولو لم تحصل أو تحضر هذه الليلة إلا ليأخذ هذا الحديث، أو قد سمعته من قبل لكن اسمعه الآن وبعد الآن وألف مرة من الآن. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني تتوضأ هذا الوضوء أنت وتتقاطر لحيتك وأطرافك تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الإنسان إذا توضأ يرفع أصبعه، اطلق نفسك، اشهد، تحرك، لأن بعضهم يتوضأ ما تدري، وذكر الله يصلي ما تدري تحرك شيء، يعني ميت إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما عنده روح، ما عند. إذا توضأت أطلق أصبعك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جزاؤك تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، ليس بابا واحدا، الثمانية. وقل لبلال العزم: من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان الثمانية. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحادث الوضوء حسب ما سمعت ربما أقبل التحسين والتصحيح أربعة: البسملة في وضع الفائدة، البسملة وفي وسطه حسن بعض أهل العلم كالألباني: اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحسن حديث كفارة المجلس إذا قال العبد بعد الوضوء، فحسن ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذه أربعة، وأما غيرها فلا يصح. فعثمان روى هذا الحديث، ثم قال في حديث آخر رواه مسلم وغيره: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وله ألفاظ الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى صلاة فهي كفارة لما بينها أو كفارة لما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ثم ذهب إلى المسجد كانت الخطوة تكتب حسنة وأخرى ترفع سيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جمع ألفاظها بعض الحفاظ في مكان واحد، وأظنه بأربعة ألفاظ أو بخمسة إن لم أكن واهما. هذا حديث عثمان رضي الله عنه. ورد أيضا في الفريضة أنه صلى قال الفريضة ولم يحدث فيها نفسه، ورد أن ركعتين يعني من النافلة. فهذه من أجل حديث عثمان رضي الله عنه، وهو حديث الوضوء. وحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وله أحاديث أخرى رضي الله عنه أرضاه. عثمان رضي الله عنه أرضاه من الذين رضي الله عنهم، ونشهد أنه من أهل الجنة لا اعتراض على ذلك، وهو في الفضل بعد أبي بكر وعمر ثم هو ثم علي، فهم أربع خلفاء نثني بعمر ونثلث بعثمان ونربع بعلي ونترضى عنهم جميعا ونحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونسأل الله أن يجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى. عثمان رضي الله عنه لعلمكم كان قتل مظلوما شهيدا، وأنا أعترض على بعض الكتب الذين كتبوا كتب وأخرجوا بعض العيوب وبعض الانتقادات وجرحوا بعض الصحابة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، فنحن نكف عما شجر بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن ابن تيمية لما تكلم يقول إنهم إن كان لهم خطأ فخطأهم نزر يسير في بحار محاسنهم رضوان الله عليهم، ثم إن الله غفر لهم إما بصحبته من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالحسنات الكثيرة الماحية أو بالمصائب المكفرة أو برحمته سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين أو بشفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن ينتقد ويقول عثمان فعل كذا ويذكرها في المجالس، هذا في قلبه مرض وهو من المنافقين، وأيضا من المبتدعة الذين يثربون عليه رضي الله عنه ويظهرون أخطاءه وأخطاء إخوانه من الصحابة، مع العلم أن علي أن عثمان اجتهد رضي الله عنه، وفي الصحيح أنه اجتهد في بعض المسائل وهو معذور مشكور ماجور رضي الله عنه. حج بالناس وكان له أهل في مكة، حج من المدينة، والحاج أو المسافر يقصر الصلاة، لكن تأول رضي الله عنه له أسرة في مكة، فأفتى نفسه وهو إمام يفتي ومجتهد أنه مقيم، فصلى بالناس وهم حجاج فأتم بهم الصلاة. قال ابن مسعود: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذه الصلاة ركعتين، فليت حظي من أربع ركعتين، وعثمان صلى أربعا فصلوا. قالوا: فلماذا ما تصلي؟ قال: الخلاف شر. يقول: لا أخالف عثمان، الخلاف شر، بل نتفق على الرأي المرجوح جمعا لكلمة المسلمين والتوحيد لصفهم، وهذا هو الفقه. من ينفرد ابن مسعود ويصلي بناس فينشق أمر المؤمن الأمة، ثم يحصل بينهم مشاكل، ثم تفرق، ثم يختلفون، ثم يقعون فيما وقع الذين من قبلهم قدمهم سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا من اجتهاد عثمان رضي الله عنه. وقالوا بعضهم أنه ولى قرابته، وهذا من صلته إلى الرحم واجتهاد رضي الله عنه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وما قصد إلا الخير. بل قال ابن تيمية: إن ولاة عثمان لو قورنوا أحسن كأفراد من ولاة علي رضي الله عنه على الأقاليم، وكلهم أراد الخير والبر، وقالوا أنه أنفق المال كثيرا، والصحيح أنه من كرمه وسخائه، وقال أهل العلم: أنفق من أمواله أكثر ما أنفق من أموال الدولة والأمة، وكان يفطر الناس من ماله رضي الله عنه، فكان تاجرا يتاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان يعترف لعمر ويبكي. قدموا له طعاما مرة، طعاما مصليا وغنما صغيرة، ورأى جفان اللبن والسمن فبكى، قال: ذهب عمر ولم يتمتع من هذه بشيء وهو خير منا، ثم وقعنا في هذا. فبكى الصحابة، ودخل عليه رجل فوجد طفلا من أطفال عثمان معه دينار في يده يلعب به، فبكى الرجل الصحابي. قال لعثمان: لما تبكي؟ قال: دخلت على عمر في مثل مجلسك، مجلس الخلافة، فدخل طفل معه دينار يلعب به، فأخذه عمر، أخذ الدينار وقال: تلعب بأموال المسلمين، وعاده إلى بيت المال. قال: وأنت يلعب هذا بالدنار وأنت لا تقول شيء؟ قال: هذا من مالي. ثم بكى وقال: ومن منا مثل عمر؟ أتعب عمر من جاء بعده. وعمر يقول: أتعب أبو بكر من جاء بعده، لأني أخبرتكم في درس أبي بكر، ولا بأس أن أعيد سريعا، أن أبو بكر كان يذهب إلى عجوز مع أطفال، تصور أبو بكر وهو خليفة المسلمين، خليفة 20 دولة أو 22 دولة، فكان يكنس البيت ويغسل يعني هدوم الأطفال أو ثيابهم، وكان يحلب لهم شياهم ويصنع لهم فطورهم حتى يرتفع النهار بنفسه رضي الله عنه. كان بإمكانه يجعل خادم، لكن يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. فرأى عمر وعلم بالقصة فبكى وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. فكل يعني يعترف بالفضل لأخيه. وهؤلاء من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، مثل علي عثمان وغيرهم، إخوانا على سرر متقابلين، وقد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى بحسناته الماحية رضي الله عنه وأرضاه ومواقفه المشهودة، فنحن نتولاه ونتولى إخوانه. وإنما ذكرت لكم يا إخوة أن بعض الناس ينال الصحابة، فأنا أحذر من في قلبه إيمان ومن يخاف الله عز وجل لا يذهب دينه. ترى الصحابة سياج محمي وجدار مرتفع وحرم شريف لا يكنال ولا يوطأ ولا يتعرض له. بعضهم ألف في مثالب عثمان: قاتله الله، قتل الله هذا المؤلف وشل يمينه. بل عثمان فاضل مشهود له، من في الأمة مثل عثمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ ومنهم من تكلم في معاوية وقدح في صحبته وهو آثم، هذا الكاتب كاذب مفتري على الله مزور فيما قال، بل هو صحابي خال المؤمنين كاتب للوحي. فاتقوا الله يا إخوة، وامنعوا الأبناء والجيل من أن يقرأ كتب محرفة أو يطلع على بعض المواقع في الإنترنت التي تشوش حياة وسيرة الصحابة الطاهرة رضي الله عليهم، فينشأ الطفل وهو عاقل أمته متكلم في أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، يفتري عليهم وينتقدهم ويجرح مكانتهم، والله عز وجل قد أخبر أنه رضي عنهم وأنه قد زكاهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم ومدحهم وزكاهم. فالله الله، يوم كان الصحابة موجودون، يوم كان عثمان وعلي بعد أبي بكر عمر، كانت هامة الأمة مرفوعة ما عرفنا الهزائم إلا بعد الصحابة. الديار ديار المسلمين الآن مستباحة. بالله عليكم، هل كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي يرضون هذا؟ كانت جبهة الأمة في السماء، كانت هامته عند الثريا عند الجوزاء، كان أمر الأمة مجموعا، وكنا سادة العالم وسادة الدنيا، وكنا في أول الركب، وكنا سادة القافلة لما كان أئمتنا هؤلاء رضوان الله عليهم وأرضاهم. فلا يأتي رجل يتنقصهم أو ينالهم هذا مريض قلب، والله يحاسبه على ما فعل، ونسأل الله أن ينتقم منه، فإنه ما يفعل ذلك إلا من في قلبه مرض. وأنا أقول هذا لأن الآن حتى بعض الصحف أرى بعض الناس يلمز بطريق قلبه مريض، لا يعرف الصلاة ولا المصحف ولا المسجد، وهو يدعو إلى التحلل من ثوابت الدين فينال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرض لهم ويشكك في القصص وفي الأحاديث وفي السيرة. أجل ماذا يريد؟ ما هو الذي يعجبه؟ ستالين ولينين؟ ماذا نقدم له؟ الملاعين، أتباع إبليس اللعين؟ هؤلاء هم السادة الأطهار، الله الذي رضي عنهم، الأبرار الأخيار، أتباع سيد الخلق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بحب الصحابة، ترى يعرف المؤمن من المنافق من مواقف حب الصحابة وكره الصحابة. ولا تفرق في الصحابة، أن تفضلهم على المنازل الخلفاء الراشدين أهل بدر أهل البيعة وهكذا. ثم الله الله، أي عيب أو تسمع به أو أي نقد أو أي تجريح فأنت الذي تغضب، وأنت الذي ترد على من في المجلس. واحتسبوا في الردود، من رأى منكم مقالة فليرد على صاحبه. في مقالة في الشرق الأوسط لأحد الكتاب كتب في قضية في الدين قريبة، أظن بعضكم يذكرها قبل أمس، عن العطاس. نعم، انظر إليه، رجل جاهل وتافه وحقير. أقول هذا لأن هذا الرجل معروف عنه أنه ضد الشريعة وضد الحجاب وضد العلماء. يقول العطاس هذا لا يثبت، ويقول للعاطس يرحمك الله من القرن السادس قبل الميلاد. شوف معلومة، خطأ في التاريخ، خطأ في الشريعة، خطأ في العقل، خطأ في النقل. رد عليه العلماء طبعا، قال لا تقول هذا. فإذا كان هذا وأمثاله يكتبون في ديننا ويخطئون رسولنا صلى الله عليه وسلم ويأتون بالأحاديث التي في البخاري ومسلم يشككون فيها، فكيف بغيرهم؟ وهذا يتعرض دائما للعلماء وينالهم ويقول مقصود هذا كذا وكذا، وتعرض حتى للداعي مثل عمرو خالد أو لطارق السويدان أو بعض الدعاة والمشايخ والعلماء، وشكك في أهليتهم وفي قدرتهم، ويدعو المرأة إلى السفور وإلى التبرج، ويدعو إلى الاختلاط، ويحبذ القنوات السافرة الداعرة الخالعة. فنسأل الله أن يكف شره عنا، وأن يرد كيده في نحره، وأن يريحنا منه ومن أمثاله، من الذين يتعرضون لقيمنا ومبادئنا وديننا وشريعتنا. فأغلى شيء علينا هو الدين الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندنا شيء نحافظ عليه أكثر من الدين. إذا ذهب الشرع ولا تجد في نفسك غيره على الدين وغيره على المبادئ وغيره على هذا المنهج الذي تحمله، فلا تغار على أحد. ماذا تغار على من؟ أو تحافظ على ماذا؟ من كان بيته أو مزرعته أو وظيفته أو منصبه أو كنزه أغلى عليه من الشريعة فأحسن الله عزاؤه في دينه. هذا رجل ميت القلب، ميت الضمير، انتهى، أصبح إنسان في مسلاخ بهيمة، إنسان ما عنده قيم، ما عنده أخلاق. فإذا رأيت الإنسان يغضب للشرع وإذا انتهكت حرمات الله، فهذا رجل موفق في قلبي حرارة الإيمان، وسوف يلقى عند الله عمله وسعيه. وهؤلاء إنما نبهت عليهم لأنهم نالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الصحف والمجلات، واستهزوا بالأحاديث وبالآيات، فحسبهم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكفينا شرهم وشر كل من فيه شر. أيضا ندعوكم يا أخوة لقراءة سيرة أصحاب رسول الله عليه وسلم، ومن أحسن ما كتب فيهم ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة، واستيعاب ابن عبد البر، وسير علام النبلاء للذهبي، وبعض الكتاب من المعاصرين أحسن. وأنا أرشح صراحة كتاب على ملاحظات بسيطة فيه، رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد محمد خالد، لأن أسلوبه جذاب وفيه أدب. وملاحظتي فقط في ترجمة أبي ذر أخطأ في بعض المواطن يتنبه لها، وأما سائر السيرة فقد أخذها من مصادرها، وقد أحسن في كلماته الطيبة في أوله، حتى يقول في أول الكتاب: أي نور اتبعوه، أي إمام اقتدوا به، إن أناسا أحبوك لما يجورون، وإن أناسا ساروا على منهجك لمشكورون، وإن أناسا ماتوا في حب دينك لمعذورون، أو كما قال نحو هذه العبارات. فنحن بحتاج إلى أديب، لكن مسلم أديب يخاف الله عز وجل، أديب يراقب ربه سبحانه وتعالى، لا أن يستخدم الأدب ضد الدين وضد المسجد وضد العلماء وضد الدعاء. وأدعو إخواني ممن يكتب في الصحف أو يشارك أن يرد، يذب عن الصحابة، يذب عن الدين، يذب عن العلماء، عن الشريعة، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ناجي سعيد يوم القيامة. وأقدم لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن لحمه ودمه النار يوم القيامة، رواه أبو داود. فهنيئا لمن دافع ونافح، أما اللي يعيش نفسه ويعيش جبان فهو رجل لا يستحق الحياة صراحة، سوف يبقى صغيرا ويموت صغيرا وهو في الأرقام صفر، والصفر لا قيمة له خاصة إذا كان في الخانات اليسرى. فاتقوا الله يا عباد الله وجاهدوا في سبيله، كونوا أنصار الله. من عنده كلمة أو مال أو كاتب أو شاعر أو صحفي أو خطيب، انصر ربك، هي حياة واحدة لن تتكرر، إما أن تكون نصير لله وإلا تكون أنت نصير لأعداء الله، لا جعلك الله في ذاك الموطن. من أحاديث عثمان رضي الله عنه التي صحت عنه حديث في الأذكار وهو من أحسنها وأجودها، رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاثا لم يضره شيء ذاك اليوم وذاك الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أقدمه هدية لكم، وهو من أجود وألزم الأذكار الصباحية والمسائية، هذا رويه عثمان بن عفان. فكانوا إذا روى حديثا من رسول الله عليه وسلم حفظوه وعلموا به الناس وتناقله الرواه، لأن في الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنا أقدم لكم هذا لمن لم يحافظ على أذكار الصباحية والمسائية أن يلزم هذا الذكر وأمثاله، ولو فقط لزم هذا لكان فيه خير كثير، إلى درجة أنه لا يضرك شيء أو لا يصيبك شيء بإذن الله. فإذا أراد الله أن يوفق القائل المسلم أن يقول هذه العبارة ثلاث مرات إذا أصبح إذا أمسى، فأراد الله أن لا يصاب بأذى ذاك اليوم. أما لو أراد الله مثلا أن يصاب بشيء فقد ينسى هذا الحديث. وأما قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ففي مسائل: أولها أنه لا أعظم من اسم الله، فاسم الله يتقى به سبحانه ويدعى به ويرجى به، ولا يدعى باسم غيره سبحانه وتعالى، ولا يسأل بغير اسم الله، ولا يحلف بغير اسم الله، ولا يعزم بغير اسم الله عز وجل. فاسمه هو سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي باسمه إذا نودي حفظ سبحانه وتعالى وأعطى. وبسم الله يعني يفتتح بها القرآن والصلاة ودخول المسجد والطعام ونحو ذلك مما جمل وحسن، حتى يقول إنه بسم الله وإنه منه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنه جعله يعني بداية بسم الله عز وجل، بسم الله مجراها ومرساها يعني في السفينة، قالوا حتى أخذ منه بعض أهل العلم أنك إذا ركبت تقول بسم الله، وهذا وارد أن يذكر الله سبحانه وتعالى واسمه العظيم. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يضر إذا ذكر اسمه لا يضر المسلم شيء من ما قد يحصل منه الضر من السماء والأرض، وإذا ذكر اسم الله فليس هناك ضار مع هذا الاسم إذا تحصن به متحصن هذا المعنى، وإذا امتنع به ممتنع، وإذا توكل عليه متوكل. فالرجاء تعليم هذه الأذكار وهذه الأحاديث صباح مساء، حتى رأيت في سير بعض الصالحين أنه نام في بلدة تسمى بلدة حوران، قال في الليل، قال فخططت على نفسي دائرة وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، ثم نمت. قال ولما نمت سمعت في الليل صخبا وكنت أستيقظ فأجد حيات تصل إلى الخط وتعود بإذن الله، حتى أصبح الصباح وجاء أصحابي وحصنني ربي بهذا القول. فهذا القول عظيم. ويقول بعض العلماء عرض عليه يرقه، عرض عليه مريض وإذا هلدغ بلدغات كثيرة من ثعبان حتى مات الثعبان، فرغ ما في جسمه في الرجل، قال فركيت عليه فتشافى، قلت أسألك بالله عجيب الثعبان فرغ سمه ومات وأنت ما مت؟ قال والله إني قلت في ليلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهي من أعظم الأذكار مع حديث أعوذ بكلمات الله التامات ثلاثة. ورجائي مثل هذه الحديث القصيرة ولو أربعة وثلاثة أن تقدمها لأطفالك وتحفظهم إياها، لأنه لا حافظ إلا الله. أنت لست مع طفلك وطفلتك دائم، ولدك وبنتك، لكنك إذا حفظتهم هذه ودربتهم عليها تعودوها وحفظهم الباري جل في علاه، وطرد الشيطان والأذى وتحصنوا بذكره سبحانه وتعالى. وأما قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، فلا يضر إذا ذكر اسم الله إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الضرر لا يكون بالغا إنما يكون لطيفا. حتى قال أهل العلم: هل يقع المقدور إذا دعا الإنسان، هل يقع المقدور؟ مع العلم أنه في علم الله أن العبد يكتب عليه هذا، مثل يوسف عليه السلام أما كتب الله عليه أن يضع من أبيه ويلقى في الجب ويحبس ويذهب إلى مصر؟ بلى، هذا قضى. فأين دعاؤه إذن؟ دعا يوسف عليه السلام وسأل الله يحفظه ودعا له أبوه، قالوا وقع مدلول الدعاء ووقع مدلول القضاء. فقال يوسف، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، ما قال هم يعني أضربوا الشيطان، بيني وبين إخوتي، إن ربي هذا الشيء لطيف لما يشاء. قال: ربي ألقى هذا بلطف، الحمد لله، وقع المقدور لكن بلطف. قد يقع عليك المقدور فيتلطف سبحانه وتعالى فيقع بأبسط وأيسر الأسباب ولا يؤثر عليك ولا يجرحك كما يقع على الفاجر والعياذ بالله. وهذا أمر معلوم مشاهد في الحال والفطر والواقع، أنه قد يقع حادث على أحد وحادث فيتلطف سبحانه، يلطف بهذا لدعائه وصلاحه وأذكاره، ويكون هذا عليه حادثا مفجعا لبعده عن أذكار ونسيانه ربه. فليميز بين هذا وليفهم قوله إن ربي لطيف لما يشاء. قاله يوسف عليه السلام، قالوا إنه أوقع المقدور بلطف، فقال: إن ربي لطيف، وهو الذي يوقع أحكامه بلين وبرفق لا تؤثر على من وقعت عليه، وسبحان من كان له في خلقه شؤون جل في علاه. نسأله أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم هداية وتقوى ورشادا، نسأل الله أن يجمعنا بهم، ونشهد الله على حبهم وتوليهم، ونسأل الله أن يسعدنا وإياكم كما أسعدتمونا بحضوركم، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.